والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأنفال وذكرنا معيارا وضابطة، طبعا لم أجد هذا المعيار في كلمات القوم. معيار نحن قلنا أنه يستفاد من روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وبقي الكلام أولا في بيان المصادر، وثانيا واقعا هذا المعيار الذي ذكرنا خرج عن مورد مثلا من الموارد بحيث يكون من الأنفال ولا ينطبق عليه المعيار. شرحنا خلال اليوم الروايات من جملة العناوين الموجودة في الروايات للأنفال ميراث من لا وارث له، وقلنا هذا سابقا تقریبا مسئلتون مبتلا به ها نسبیا اکثر من زماننا، به اعتبار مسئلت العبید، وجود العبید و العبد قد یعتقه المولا و لیس له الان شخصون لا وارث له، و فی اصطلاح الروایات یطلق علی العبد الذی لا مولا له، یعنی خرج عن ولاء المولا و لیس له احدون، یعبر عنه بالصائبه. و میراث من لا میراث له، لا انسان حر سافر الى بلد ليس هناك احد من ورثته، قد يكون جاي افضل من بلد بعيد، رجل جاي افضل مثلا من افريقيا من اوروبا من الصين مثلا، صدفة توفي هنا وليس له وارث ولا يعلم اهله في الصين ولا يعلم اهله من اين، هو لا يتحقق في زمان بس ليس كثيرا كالسابق، هذا ميراث من لا وارث له لا كم السائب. غرضي من بيان هذا الامر الذي انا افهم أن الشيخ الكليني أراد أن يفرق بينهما، لأن الشيخ الكليني عقد باب بعنوان باب ميراث من لا وارث له بالكافي الجزء السابع، ثم بعده عقد باب ولاء الصائب، في ميراث من لا ميراث وارث له جعله للإمام، في ولاء الصائب أورد الروايات الدالة على أن الميراث يوضع في بيت المال. عرفت النقطة؟ سلام عليكم. فيظهر من الشيخ عرفت النقطة الفنية؟ الشيخ الكليني كأنما أراد أن يفرق ما بين العنوانين، تارة إنسان حر لا وارث له هذا للإمام من الأنفال، أورد في روايات أنه من الأنفال، وأخرى أنه عبد صار حرا قتل فصار حرا ولكن لا وارث له، و هو تبرع من مولا و مولا تبرع من، یعنی نفع الولاء، فجعل في هذا المورد ميراثه لبيت المال. هذا ما صنعه الشيخ الكليني في مقام الجمع. طبعا المشهور بين اصحابنا و اصل هذه الشهره من الشيخ الطوسي قدس الله سره، المشهور بين اصحابنا من لا وارث له واحد سواء كان صائما او غيره، يعني سواء كان عبدا او حرا، صاحب الوسائل على المشهور الآن. أنا ذكرت هذا المطلب ليس الآن غرض الدخول في تفاصيل هذه المسألة في باب الميراث. على أي حال نقرأ الروايات، والإنصاف لعله العبد بما أنه ملك يمكننا أن نفرق بينه وبين الحر بهذه النقطة، لكن خب إنصافا العبد بعد أن صار حرا له مال الأحرار وعليه مال على الأحرار، تفريق بينهما إنصافا يحتاج إلى تعبد قوي. كان الكلام في الباب الثالث من أبواب ولاء ضمان الجرير والإمامة، الحديث العاشر قرأنا طائفة من الروايات، الحديث العاشر رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا من كتاب ذاك الواقفي المعروف الحسن بن محمد بن السماء عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله، الحديث معتبر سندا ولو العمل بها مشكل. قال السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والا أحدا فميراثه له، يعني هو جعل نفسه مولى لشخصه، وجريرته جرير معنى جناية، إذا صدر منه جناية خطأ مراد عليه، يعني الدية يؤخذ من مولاه تؤخذ من مولاه، فهو بإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. هذه الرواية المباركة دلت على أن میراثه لقرابت مولا، به اعتبار مولا میتو نفرد من اعتقه میتو لابنه مثلا، لعمه مثلا، لأخیه مثلا. هذه طائفة ثالثة. طبعا هذه الرواية موردها السائبة لا مطلق من لا وارث له، خصوص السائبة. يكون ميراثه الطائفة الأولى أنفال، طائفة ثانية لبيت المال، طائفة ثالثة لقرابات المولى، أخيه مثلا، أقرب الناس إليه، مثلا إذا له أخ وعم لأخيه، ابن وولد وأخ لابنه. يعني بحسب كأنما طبقات الإرث في مولاه، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الرواية نحن سابقا شرحنا أن من الإشكالات على صاحب الإصلاح مسائل لا يخرج الحديث بجميع مصادره. هذه الرواية هنا لاحظتم من الشيخ الطوسي منفردا في كتاب التهذيب، رواه من كتاب حسن ابن محمد ابن سماعه، واصطلاحا يعبر عن الحديث بالموثق لأنه واقفي. لكن لاحظوا الحديث السادس من الباب الرابع، الإخوة إذا عندهم الكتاب، الحديث السادس الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن ابن محبوب، الشيخ أيضا منفردا من غرائب الأمر هذا منفردا، عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير. فتبين ان الشيخ الطوسي انفرد بنقل الحديث من مصدرين، مصدر شيعي كتاب حسن المحبوب، و مصدر واقفي كتاب حسن ابن محمد ابن سماعه، و كلا المصدرين عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير. قال عن ابي عبد الله السائب ليس لاحد عليها سبيل نفس هذا التعبير، فهو لاقرب الناس لمولاه الذي اعتقه. نعم هنا قال باسناد يعني الحسن بن محمد بن سماعه عن صفوان مثله، هذا كان ينبغي هنا يذكر في الحديث العاشر على ان تبين ان الحديث بسند موثق وبسند صحيح. لكن نفس الشيخ قدس الله نفسه قال هذا غير معمول عليه، يعني لم يعمل احد من اصحابنا بهذه الروايه. هذا معناه لعله صدر من الامام تقيه، او لعله كان بعض قضاه المدينه يحكمون بذلك ليس من البيت. ففي روايه عمر بن حنبل ما يستشهد من ان الامام بعض النوبات يراعي القضاه وما يحكم به القضاه لا فقهائهم، يعني التقية مو دائما من فقهائهم او من خلفائهم السابقين كالاول والثاني مثلا، التقية قد يكون من حكم القضاة، لعل القضاة في المدينة هكذا كانوا يحكمون. و الوجه لذلك انصافا لان هناك روايات كثيرة عن اهل البيت في السائبة وفي غير السائبة، في اكثرها للامام، في جمل منها صحيح سندا لبيت المال، اما هذه الروايه عن ابي بصير جدا شاذه على ما ببالي الان لا يحضرني الا هذه الروايه، لكن في بيت المال غير الروايه سابقا موجوده. فالانصاف الروايه شاذتون به اصطلاح عملا، یعنی شاذتون روایتا، و متروکتون مهجورتون عملا، و شمول حجیله ها جدا صعب. الحديث رو اما توجیه هم سهلون، لانه های مسئله مسئله خارجیه و فی ذاک الزمان کانت مبتلا بها، لعله عبد مثلا لم يكن له الحاکم القاضی، فالامام علیه السلام اجا سأل الامام، الامام کان یرا انه اذا ذکر حکم الله الواقعی یسبب مشکل، و یشهد لما ذکرنا مع وجود روایه فی مصدرین احدهما فی غایت الاعتبار، و کتاب حسن محبوب فی غایت الاعتبار از مصدر، مع ذلك الشيخ الكليني طرحها، الشيخ الصدوق طرحها، الأصحاب لم يفتوا، هذا كله شاهد. أصلا جملة من الأصحاب يعتقدون مثل صاحب الحدائق أن الروايات الصادرة تقية لم تصل إلينا، لأن أصحابنا حذفوها. الآن لا يعمل بهذا الترجيح للتقية، مو صاحب الحدائق غيره. وهذا الكلام إجمالا صحيح لا تفصيلا، إجمالا صحيح. معنا داره که اجمالا یعنی جمله من الروایات انصافا الى زمان شیخ هدفو شیخ جره حاصل جدید، یعنی لولا شیخ ما کنا نه هر روایت موجوده، فانصافا الى قبل شیخ ولعله من جهت تقیه. انصافا الکلام واضح، قدما اصحاب الهدا قلنا هذا الكلام اجمالا صحیح الى زمان شیخ فهم کثیر الان من الروایات عندنا الى زمان شیخ حذف تماما، الشیخ اول من آورد و هو هم لم يعمل بها، قبل هم لم يعملوا بها، بعد هم لم يعملوا بها، فهذا قبله و بعده لم يعملوا بها شاهد على انهم فهموا ان الروايه ليست مما يعتمد عليها. بس لنقطه في الاسناد
محمود لو ندونها في كتابه في اصله لابد ان كان يعمل بها،
مو معلوم
اذا كان يعرف عن صادر،
لانه سياتي ان حسن المحبوب روى ايضا ان يعطى لاهل بلدي يعطى لبيت المال هم حسن المحبوب روى. نحن الان دقيقا مبنى حسن المحبوب في الجمع بين الروايات ليس عندنا، الان لا نستطيع ان نحن الان جمله من الموارد اخيرا تعرضنا لروايتين، احمد بن محمد بن عيسان ينقله بشكل ثم احمد ينقله بشكل اخر، ماذا يعمل احمد لا ندري. الان نحن الكليني ندري، الشيخ الطوسي نعلم، الشيخ الصدوق اجمالا نعلم، الشيخ الصدوق قليل ينقل التعارض جدا قليل، لإدامي ينقل يناقش بي يقول هذا لا أفتي بي أفتي بالخبر الآخر. شيخ الصدوق تقريبا كتابه كل ما أفتابه لذلك في تعارض، تعارض في كتاب الصدوق قليل جدا. نعم تعارض في كلمات الصدوق بين كتبه موجود، مثلا في كتاب المغني يختار رواية، في كتاب الفقيه يختار رواية أخرى، هذا صح. الحديث الحادي عشر من الباب ما رواه الشيخ الطوسي أيضا منفردا بإسناد عن محمد بن علي المحبوب شرحنا، عن ابن محبوب هنا يراد به حسن، عن خالد بن نافع لا نعرفه، خالد بن نافع البجلي ظاهرا، لكن له كتاب رواه ابن محبوب، شواهد خارجيه في قبول موجود الا توثيق صريح موجود. عن حمزة بن حمران، هذا ابن حمران المعروف، حمران كان من حواري ابي السجاد سلام الله عليه، استفاد من الشهاده ان حمران تشيعه قبل زراره، بل اوصافه من جهه انه من الحوارين ومن جهه الزهد والورع والتقوى لعله اوصافه اكثر من زراره، علي من اخوان زراره. حمزه لم يرد فيه روايه صريحه بان توفي، يعني عباره صريحه في توفيه، لكن شواهد منه موجوده، شواهد مثلا يروي عنه صفوان كثيرا، يروي عنه ابن ابي عمير صفوان، لا بأس صافا شواهد لا بأس. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام مثلا في تلك الرواية الإمام قال إن لابنة حمران علينا حقا، عبد الله ماخذ بنت حمران، الإمام يقول بنت حمران لها حق علينا، فكيف بحمزة ابني. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدى على رجل من المسلمين فأغره وغصب ماله، أغره يعني جرحه بحيث لا يتحرك، أغر في الدابة قطع الرجل، يحتمل مراده قطع الرجل محتمل جرحه جرحا لا يفهم، ثم ان السارق بعده تاب فنظر الى مثل المال الذي كان قصبه الرجل فحمله اليه، قال امانات الناس مثلا اموال الناس غلامات الناس اردها اليه، وهو يريد ان يدفعه اليه ويتحلل من اخذ الاموال مما صنع به، طبعا صنع به امران لا امر واحد، اولا جراحه جرحه عقله، ثانيا اخذ ماله، و حسب القاعده يكون التوب هكذا رد المال اليه ثم القصاص من الجر لانه عمد هذا الذي بالاصطلاح فيما نحن فيه، ثم التوبه الى الله، اولا حقوق الناس ثم التوبه الى الله. فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا، ظاهرا ولو بصيغة الاستفهام هل ترك وارثا، إن لم يترك وارثا لا يعرف له وارث، وقد سألني عن ذلك أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك. خوش سارقا كان طابع ورجع إلى أهل البيت عليه سلام الله. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الرجل الميت يوالي يعني ولاه، يبدو من هذه العبارة أن ذاك الرجل المسكين ما كان به اصطلاح عربيا صميم مولى، يعني يوالي إلى عشيرة من أبناء عشيرة، یوالی لیس من الابنا، یعنی یجعل جعل نفسه منه و لعله من هذه الجهه لم يكن له وارث، فلا اصلا لم يكن من اهل المنطقه لعله رجل غريب كان. الامام يقول ان كان يوالي الى رجل من المسلمين و ومن جريرته، يعني ضمن ذلك الرجل، و حدثه، حدث يراد به هنا من باب عصر التفصيل كل ما حدث من تلف من جنايه او شهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له الى مولاه، و ان كان الميت لم يتوالى الى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين. فقلت له فما حال القاصد بينه فيما بينه وبين الله تعالى، فقال اذا هو اوصل المال الى امام المسلمين فقد سلم. هذه نكته في طائفه من الروايات موجود، ان من ارتكب جريمه من هذا القبيل مثلا ضرب شخصا اخذ ماله، اذا دفع المال اليه واقتص من او رضي ذات، هذا يكفي ان يكون توبه، يعني لا يحتاج الى توبه من جديد، نفس الالتزام باحكام الله توبه. فالله رسم له ان يوصل المال الى امام المسلمين، اوصل المال كافي، فما حاله. هذا كلامه. وكذلك في باب الحدود نستجير بالله شخص شرب الخمر لا يحتاج الى توبه، اقامه الحد عليه توبه كفارة نفس إقامة الحد، إذا أقيم عليه الحد فهو توبة له. أصلا باب في الوسائل بهذا المعنى في طائفة من الروايات أن الإنسان إذا التزم بما حكم الله عليه فهو توبة، لا يحتاج إلى أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، توبة بالفعل. حقيقة التوبة معنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله كما يقول بقوله استغفر الله وأتوب إليه، غلط، الرجوع الى الله يكون بالالتزام العملي. فقال عليه السلام اذا هو اوصل المال الى امام المسلمين فقد سلم، يعني ظاهرا مراد او لا يحتاج الى توبه، النفس هذا توبته. و اما الجراحه لانه اقر الرجل فان الجروح يقتص منه يوم القيامه ايضا من حق الناس. الان في الدنيا هو ميت لا يمكنه القصاص، حق الله سهل به توبته يسخد حق الله، اما حق الناس فيبقى في ذمته الى يوم القيامه الى ان يقتص من يوم القيامه. هذه الروايه المباركه انصافا سندها واضح ان ميراث ولاء السائب يكون لامام المسلمين، يعني من الانفال. وكان من كتاب حسن المحبوب. الحديث الثاني عشر باسناده عن حسن المحبوب أنا عبد الله بن سنان، هذا السنان صحيح، أنا أبي عبد الله عليه السلام، قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في من أعتق عبدا سائبة. لاحظوا الشيخ الكليني لم يرد هذه الروايات، ولذا انتقل الشيخ الطوسي بها، لأن الشيخ الكليني كان يرى أن السائب ميراثه لبيت المال، هذه الروايات السائب ميراثه لإمام المسلمين وهو صحيح. لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أو فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين. لم يقل في بيت المال، لا در مقابل هو آمده، لا نمشه. الحديث الثالث عشر رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه، الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي منفرده سبق اللسان، عن كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى عن عباد بن سليمان. عباد بن سليمان من مشايخه، لم يرد فيه توفيق صريح، لكن اذا قلنا انه ما دام ابن الوليد لم يستثني فيعتمد عليه اجمالا لا بس، لكن توثيق لا يستثني. عن سعد بن سعد من الاجلاء، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، حفيد فضيل بن يسار المعروف، جليل جيل القدر هو محمد بن القاسم. عن ابي الحسن عليه السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له ورثه، كيف يصنع بالمال؟ قال ما اعرفك لمن هو، يعني لما سأل الإمام يقول لا تعلم لمن هو، ما أنت خب رجل مؤمن شيئي ببالي الأهل تسأل لمن هو، ما أعرفك، ولذا موجود یعنی نفسه، یعنی نفسه تفسیر احتمالا من الراوی، یعنی الامام قال امتلا تعرف، امتلا تعرف یعنی ان هذا المال لی الامام کاظم ابو حسن عند الاصلاح و الامام کاظم صلوات الله سلام علیه. الشیخ الصدوق منفردن في هذا المجال به اسناد یعنی النظر معتبران عن یحیی الحلبی عن ایوب ابن عطیه الحذا الحديث معتبر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شرحنا هذا في أبل بعد أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك مالا فللوارث فمن ترك دينا أو ضياعا، دين يعني له مشكلة مالية، ضياع جمع الضيئة، ضيئة يعني بإصطلاح الإيرانيين أراضي زراعية في قبال الحديقة أراضي الصحراء الواسعة اللي كان فإلي وعليه من باب اللف و نشر المحوش به اصطلاح به تعبیر برمه او المشوش به تعبیر برمه فعلیه یعنی اضیاء علیه و علیه یعنی الدین علیه و من ترک دینن او ضیاء فعلیه علیه للأخیر الاول للثانی و ثانی للأول مصطلح فی قرأتم حتما فی کتاب مطالب خب لا یورد لیکن فی کتاب مختصر موجود فی باب البدیع. المسألة الرابع الباب الرابع خب إلى الآن تبين ثلاث طوائف من الروايات الحمد لله تبين إنصافا أن أوضح الروايات أنه من الأنفال للإمام. الحديث الأول من الباب الرابع الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم أبي أنا بن أبي عمير عن خلاد السندي. طبعا خلاد إجمالا ممن روى عنه ابن أبي عمير ممن روى عن أبي عبد الله عليه السلام، لكن اختلاف شديد هو خلاد ابن عيسى وخلاد ابن خلف. الغريب أن صدر من النجاشي كلاهمها، ولذا تحير الأصحاب في حل تناقض كلام النجاشي. على أين والسندي هم موجود، سري هم موجود، احتمالا سندي كما جاء في النجاشي أفضل، السري هم موجود، السدي هم موجود. انا ابي عبد الله عليه السلام قال احنا اصولا لا ندخل في تفاصيل الابحاث الرجاليه ما يهم ما نحن في ذلك. الظاهر ان السند معتبر لا به اصطلاح نناقش فيه. خلاد ثقه مثل ابن من فسري سندي سدي. انا ابي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له احدا قال اعط المال همشاريجه، اعط المال همشاريج له. يبدو من هذه العباره، انا افهم من هذه العباره ان هذه الروايه صدرت من الامام في ايام الكوفه لا في ايام المدينه، باعتبار كثره الايرانيين في الكوفه. الكوفه لما بنيت كثير من الايرانيين الذين اخذوا اسيرا حملوا الى الكوفه وبقوا في الكوفه، ايرانيين غير ايرانيين، ولذا جمله من الالفاظ الفارسيه متوفر عندهم. همشاریجه جمع همشه بسا نحن نسمی فی اللغة الفارسی فعلا همشهری، فهذا من جهت تعبیر به اصطلاح همشاریج جیم اضیفت من جهت تعریف عندهم قاعده اكو کتب فی تعریف دارد دخول فی جانب العدد انه تضاف الجیم بعد الیا به اصطلاح فی تعریف فجمعه همشاریج. قال اعط المال همشاريجه.
اول واحد اخذ من الامام السائل
هذا امير المؤمنين.
لا السائل
ليس في سائل، كان علي يقول
هو يتكلم
الان على اين الشأن الذي نحن فان الامام قال يعطى هذا المال لا وارث له سند لا باس به انصافا. الان لا باس به ياتي بعض المناقشه. الامام قال يعطى لاهل بلده، طبعا هذه طائفة رابعة إلى الآن من الروايات. ومن غرائب الأمر دقة الشيخ الكليني، الشيخ الكليني في هذا المجال جعل بابا بعنوان باب ميراث من لا وارث، جعل بابا بعنوان باب ظلاء السائبة، ثم جعل باب كاتب باب لم يعط له عنوان ومعناه تحيره جعل عنوان الباب باب ساكت. هاتين الروايتين أوردوا في هذا الباب، يعني فصل ما بين الروايات. لعله الشيخ الطوسي فيما بعد يقول هذه الرواية ليست معارضة مع الروايات السابقة، يعني ميراث من لا وارث إلا للإمام. الامام که حکم ولایی فی تلک القضیة قال یعطى لأهل بلده. مثلا فی زماننا رجل من اهل قم مات کان فی قم لم یکن له وارث، فالامام مثلا خود ولی فقیه متصدی لذلك یقول صرفو فی مصالح اهل قم، میراثو اجعلو فی مصالح اهل قم. فحینه اذن لعل ان الکلینی رحمه الله فصل به باب لعجل ها بشه، لعل فعل هذا الفعل على ان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه هكذا فهم، قال هذا الميراث للامام في هذا المولد قال اعطوا لاهل بيتي لاهل بلدي رجلي مشكله يمكن الامام المسلم اذا صار على ان السند الان صحيح، لكن الشيخ الطوسي رواه باسناد عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن خلاد عن السري يرفعه لاهل مشكلتون في كتاب الشيخ الطوسي في كتاب النجاشي المتن جدا واضح، خلاد السندي عن ابي عبد الله قال كان علي يقول ليس فيه مشكله، لكن في كتاب الشيخ وايضا ابن ابي عمر عن خلاد عن السري بدل بين عن يرفعه الى علي المؤمنين كم من فرق بين الحديثين سندا صواب. و ذکرنا کرارا ان جمله من الاعلام که صاحب الحدائق اتهم الشيخ و ان الشيخ لم يكن دقيقا، یعنی اخذ روایت الکلینی و تصرف فيه. في روایت الکلینی واضح خلاد سندی عن ابي عبد الله قال قال امير المؤمنين جدا واضح. في روایت الشيخ خلاد عن السري او عن السري سري و سري رفعه الى امیر المؤمنین، اسم امام صادق امام مذکور فی هذا السند و کلاهما ابن ابی عمر عن خلاد، فهذا ان دل على شيء دل على خطأ الشيخ قدس الله نفسه و تصرفی فرخ و تهجم كثيرا قد نقدنا اخیرا نبی، ولكن الانصاف عدم صحة هذا الكلام. لو كان صاحب الحدائق و امثال و يتأمل لاحظوا الشيخ الكليني يقول علي ابن ابراهيم عن ابن ابي عمر عن ابن علي ابن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر، احتمالا الشيخ الكليني يروي من كتاب ابن ابي عمر مباشرة. هذا طريق الشيخ الطوسي يقول احمد ابن محمد عن ابن ابي عمر، يعني احمد ابن محمد الاشعري، فالسند مختلف. دا كتاب من طريق ابن هاشم، هذا من كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري القمي. خب لماذا نجعل الاشكال على الشيخ؟ لعل الاشكال في المصدرين مو في الشيخ، يعني في كتاب احمد كان هكذا، كتاب احمد ابن ابي عمر عن خلاد عن السري رفعه الى ابي المؤمنين، الشيخ هم لم يتصرف نقل الحديث كما وجد. الا ين ذكر السند لذكر المصدر لمجرد الاعتبار لنقطة فنية، فحينئذ تبين باذن الله تعالى هذا كلام ليس سهلا. كم مره شرحنا ابتداءا مثل الشيء الثاني في شرح الدرايه تعرض لهذه النقطه وان الشيخ كثير الاشتباه، وفيما بعد صاحب الحدائق تهجم على الشيخ الطوسي بعباره جدا قاسيه نقل العباره، والسيد الاستاذ في مقدمه المعجم اعترف بذلك انه صحيح في كلمات الشيخ غلط كثير، لكن على عين هذا كثرت اشتغال الشيخ وابتلاءه بالمرجعية من جهة الكتابة والتأليف في فنون مختلفة وملاحظة عمره على عين وابتلاءه مراجعة الناس، هذا أمر طبيعي وليس بتلك الكثرة التي قاله صاحب الحدائق. نحن شرحنا أولا الغلط لكل إنسان موجود حتى في الكافية موجود لا يحتاج لا يخصه، أما مثل هذه الموارد ليس غلطا ولا يؤاخذ به الشيخ، بل هذا دقة الشيخ، غاية الدقة من الشيخ. مع وجود كتاب الكافي عنده رجع الى كتاب احمد بن محمد ونقله كما وجده. نعم بله شاید دنبال ترجیح نبوده، نتیجه شکیه این شیخ مشکلی داشته شیخ. اصلا ما همیشه میگیم یکی از مشکلات حجت خبر همینه، شیخ قاله به حجت تعبدی بوده ولی کشن میگه در کتاب احمد دیگه مقارنه بکنه وسوق و اسمینان دنبالش نبوده. ما اگر بودیم کتاب احمد هم اینطور نوشته بود نقل نمی کردیم، نسخه ابن ابی عمر که کل این داشته خیلی روشن داره. اول فلا ذالک ان اسم خلاد سندی به هل عنوان فی النجاشی موجود، طبعا خلاد سری هم موجود فی بعض روایات، يبدو في اسم رجل اشكاله اسم يخالف. المهم ان الروايه عند الشيخ الكوليني كانت واضحه جدا، ليس فيها خفاء ولا ابهام. الحديث الثاني من الباب ثاني قرانا، الحديث الثالث عدة من اصحابنا الشيخ كان احمد بن محمد بن عيسى عن داود عمن ذكره هنا عن احمد لكن ليس عن ابن ابي عمر، عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما ترجم على عهد امير المؤمنين لم يكن له وارث، فدفع امير المؤمنين ميراثه الى همشهريجه. هنا هكذا همشهريج مفرد، هناك همشهريج جمع. و رواه الشيخ به اسناد عن احمد بن محمد لا بأس. ثم قرر انه الشيخ الصدوق رحمه الله بما ان الروايه رواها وجدها في كتاب ابن ابي عمر واحمد بن محمد بن عيسى وكلاهما من اجل الطائفه، قال روي في خبر اخر ان من مات ليس له وارث فميراثه لهمشاريجه يعني اهل بلده. ثم قال الصدوق متى كان الامام ظاهرا فماله للامام و متى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده، متى لم يكن له وارث ولا قرابه اقرب اليه منهم بالبلد به. صوابه الشيخ الصدوق كيف جمع بين الروايات؟ بحال الظهور والغيبه، لانه روايات كثيره عن ميراث من لا وارث له للامام، هذه الروايات ده همشهريجي، فجمع بينهما الشيخ الصدوق رحمه الله. اذا كان ظاهرا للامام، اذا كان غائبا لهمشهريجي. انصافاً نتعجب بعض النوبات ان الشيخ الصدوق كيف جمع امير مناظر هو قال اخر ما لهم شريجي و ما عندنا الا هذه الروايه، يعني كلتا الروايتين مرجومه في عهد امير مناظر الى هذه القضيه الامام قال اخر ما انصافاً ما صنعه. لعل الشيخ الصدوق وجد روايه ما كان رويه ان من مات وليس له ميراث فميراثه لهم، لعله روايه ثالثه والا شيخ الصدوق مغير في نقل الرواية يقول أن عليا قال بما أنه رواه رواية لعله رواية ثالثة، وإلا الآن عندنا فقط روايتين في الكافي، يعني همشاريش فقط في روايتين وكلتاهما عن علي بسندين مختلفين، يعني في الواقع رواية واحدة صوابا. وإنصافا نتصور ما جمعه الشيخ بينهما من أن هذا حكم ولائي لأمير المؤمنين، كان المال لأمير المؤمنين عمل له قصة مثل علو كان سني أو مثلا يثير اهتمام الناس، فقال أعطوا لأهل الكوفة وهم كان أهل الكوفة ظاهرا، فقال وزع على أهل الكوفة. ما صنعه الصدوق انصافا الاعتماد عليها مشكل. إذا ما دام نحن في هذا المجال لأن الوقت خلاص بعد لا أريده في هذه الرواية وهي في الحقيقة رواية واحدة متنين همشاريجه، همشاری جمع همشهریج حالا مفردم فرق بین ما به افراد در جمع این اهل بلدی و فی نسخت همشیریجی اون همشهریجی همشیر همشیر به اصطلاح الفارسی یعنی من ارتضع معه یعنی اخوه من الرضاع صراحه. فی نسخ موجود همشیر همشیریجی. خب طبعا الان نحن ما بنصنع اقول النسخ مختلفه، همشیر بعید اصولا های نسخه مشهوره اما همشاریج و اما همشهری هذا هو صحیح. صاحب الوسائل على قاعدتی اللي شرحنا في التعارف يؤمن باختلاف النسخه يعني روايتين فاول الروايه و نسخ و في باب يعطى لاخيه من الرضاعه على نسخه همشیر عرفت نکته صاحب البزائه من عادتی صابرم شرحنا جمله من الاخباری ان یذکر الروایت اذا اختلاف النسخه فی بابه الباب التي یاتی ان شاء الله تعالی الباب الخامس. الان باب الرابع ما خلصنا الباب الخامس. روايه ضعيفه سندا بسهل انا ابو الحسن رضى عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل مسلم لا اخا له من الرضاء يرثه؟ قال نعم. اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله قال من شرب من لبننا او ارضع لنا ولدا فنحن اباؤه. وطبعا هذا الحديث هم ضعيف سندا ومن الغريب الشيخ الكليني أورد هذه الرواية في باب هم كتب باب زكت بعد هذا من غرائز يعني دقة الشيخ الكليني رحمه الله فقد كتب عنوان باب وأورد هذه الرواية الواحدة فيه وأما بلحاظ العمل لم يعمل بها أحد من أصحابه ما إطلاقا لم يذهب أحد من الفقهاء سنة وشيئة إلى أن الأخ من الرضاء أساً الرضاء لا يؤثر في الميراث إنما يؤثر في باب الحرمة في النكاح فأيرثه قال نعم غريب جدا طبعا الآن شرحت لكم الرواية فقط من منفردات الكليني لا الصدوق أورده لا الشيخ الطوسي حتى الشيخ الطوسي ما هو أنه يورد الروايات العجيبة لم يورد هذه الرواية والشيخ الكليني جعله باب ولا نزي ماذا يريد من هذا الباب من يقضيها أصحاب اسم صاحب الوسط قال وقد تقدم حديث داود أما ذكره أنا قال ما سرجم ولا دفع نيرال همشيريش همشير أقول وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين همشير فعلى هاراد من يعني نسخ لها وفي قال وعلى هذا فالمراد أهل بلده المرحوم صاحب الوسائل إن كان لبنانيا لكن عاش في خراسان عاش في خراسان في الدولة الصفوية عدد كبير من علماء لبنان باعتبار الدولة الشيعة جاء إلى إيران و تولوا مناصب مو أنه فقط منهم الشيخ الحر قدس الله سره الشريف تولى منصب شيخوخة الإسلام في خراسان و كتب كتاب الوسائل في خراسان و عمل لعامل كذلك ولذا يعرف هالمقدار فارسي و على هذا فالمراد أهل بلد و هما لفظان فارسيان لكن يحتمل كون الحديثين سجعله حديثين عرفت النقطة؟ اولا لأهل بلدي ثانيا لأخيه من الرضاع همشير باسطلاح على وجه التفضل من الإمام والرخصة على عين كيف ما كان كان غرضي أنه البعض الرضاع انصار الشواهد الموجودة تشير إلى أن النسخة همشاريج أو همشهري لا همشير نسخة همشير لم تثبت وانصافا ما صنعه في الوسائل قدس الله نفسه الزكي صغرن و كبرن ممنوعون يعني اولا سكبران اختلاف النسخه لا يجعله حديثين هذا يرجع تشخيص الحج من الله حج ليس من التعارض و اما صغران في بعض الموارد واقعا بالاخير انسان يتحول متن لكن في بعض المواطن الشواهد موجوده لتشخيص المتن الصحيح و الشواهد ما نحن فيه على انه همشاریج او همشهری همشیر ليس مراده و كيف ما كان ما فعله ما فهمه رحمه الله غير تام من لا صغرن ولا كبرن
هذا ما الى مؤيد همشيري
الى مؤيد كل روايتين في كتاب الكافي موجود شاريج وهمشهري وفي كتاب الشيخ الطوسي بسند آخر ومن مثل آخر ايضا همشاريج فالشواهد اذا كان مصدر واحد نقول اخذ من الكافي ده من مصدر آخر فالشواهد تؤيد انه همشاریج اصلا و خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الخط الكوفي ما كان في الالف المتوسطه يعني يكتب بشكل واحد همشاریجی و يقرا همشاریجی و هو صحيح و كيف ما كان ما افاده قدس الله نفسه غير تامه و تبين الى هذا الحد اربع طوائف من الروايات في من لا وارث له للإمام لبيت المال لأهل بلده لقرابة معتق هذا في خصوص السائب لا مطلقا هذه أربع طائف وبناء على طائفة أنه للإمام من الأنفال غدا بعد لا نقرأ بقية الرواية تقريبا حكم واضح بعد اعتمدوا عليها يحتاج إلى بعض النكات الفنية بعد أعطى طالب من المغار إن شاء الله غدا نقرأ بقية روايات الأنفال الجزء التاسع من الطبعة الجديدة أبو السادس من طبعة العالم في رمضان صلى الله عليه وسلم.